وكل الآفات. لكن أهلا وسهلا ماذا تفيد؟ ما تفيد إلا مجرد الترحيب بالإنسان، فهي ليست مثلها وليست أحسن منها. طيب، ومن فوائد هذه الآية أنه يطلب من المسلم عليه أن يسلم، أن يرد بأكمل، إما بالكمية وإما بالكيفية. فإذا قال السلام عليك فالأحسن السلام عليك ورحمة الله، نعم الأحسن عليك السلام ورحمة الله، هذا بإيش؟ بالكمية. الكيفية إذا قال السلام عليك بصوت مرتفع مسموع يدل على التواضع، فقلت عليك السلام بصوت مثله أو أبين، فهذا رد صحيح بالكيفية. لكن لو قال السلام عليك بلفظ بين صريح رفيع ثم رددت عليه بأنفك بكلام ربما يسمع أو لا يسمع، فهذا لم يرد ولم يقم بالواجب، بل هو آثم، لأن الله أمر بردها أو أحسن منها. ومن فوائد هذه الآية أنه لو حياك إنسان بقوله أهلا وسهلا فقلت أهلا وسهلا بك، فإن ذلك جائز. لكن يحسن ولا سيما لطلبة العلم أن يبين لهذا الرجل أن السلام المشروع هو السلام عليك، لكن هو إذا رد بمثل ما قال كفى. ثم إن للسلام آدابا معروفة مطولة مبسوطة في كتب أهل العلم، ففي كتب الفقهاء ذكروا كثيرا من آداب السلام في آخر كتاب الجنائز، حين ذكروا السلام على المقابر تطرقوا للسلام على الأحياء. وفي كتب الآداب أيضا شيء كثير من هذا. ثم قال نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل حسيب على كل شيء، يعني أنه يحاسب كل من عمل عملا بما يقتضيه عمله، على أحد القولين في حسيبا، وعلى القول الثاني أنه كاف لكل من توكل عليه. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة التحذير من عدم رد التحية بمثلها أو أحسن، يؤخذ من قوله إن الله كان على كل شيء حسيبا، يعني فاحذر أن تتعرض لمحاسبة الله عز وجل. ثم قال تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الاسم الكريم الله مبتدأ، وجملة لا إله إلا هو خبر مبتدأ، وإله اسم لا وخبرها محذوف، تقديره حق، وهو الواقع بعد إلا بدل من الخبر المحذوف، هذا أحسن ما قيل في إعرابها. وقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة، اللام واقعة في جواب قسم المقدر والتقدير، والله ليجمعنكم، وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام ونون التوكيد. وقول لا ريب فيه، هذه لا النافية للجنس واسمها وخبرها، ريب اسمها وخبرها فيه. وهل الاستفهام وهل النفي هنا بمعنى الأمر أو بمعنى الطلب على الأصح؟ هل هو بمعنى الطلب أي لا ترتاب فيه، أو هو خبر على ظاهره؟ فيه قولان للعلماء، والصحيح أنه خبر على ظاهره. وقول من أصدق، من مبتدأ وأصدق خبر، والاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا أحد أصدق من الله حديثا. يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو، بقينا حديثا إعرابها تمييز لأنها وقعت مبينة لاسم التفضيل، وكل ما وقع مبينا لاسم التفضيل فهو تمييز، لأن التمييز يبين من بهم من الذوات. يقول عز وجل: الله لا إله إلا هو، وهذا خبر يعتبر من أصدق الأخبار، فإنه لا إله إلا الله، والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. وقوله إله الضمير يعود على الله عز وجل، فلا معبود حق إلا الله، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل، لقول الله تعالى: ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا المعبود من دون الله هل يسمى إلها؟ نعم، لكنها تسمية لفظية لا حقيقية، لقوله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء، يعني بدون مسميات، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولقوله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ولقوله تعالى: فلا تجعل مع الله إلها آخر. فكل معبود هو إله، لكن منه ما هو بحق ومنه ما هو باطل. ومن فوقنا وقول: لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، أقسم الله عز وجل وهو الصادق أنه سيجمعنا إلى يوم القيامة. يجمع من؟ الأولين والآخرين وكل ما فيه روح. قال الله تعالى: وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. كل شيء يبعث يوم القيامة ويجمع. وإنما أكد الله ذلك لسببين: السبب الأول أن فيه من ينكر، ينكر هذا الجمع. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤون بما عملتم. فإن قال قائل: هذا السبب لا ينفع في من ينكره، لأن الذي ينكر سينكر سواء أقسم له أم لم يقسم، أليس كذلك؟ المنكر لا يفيد في القصر. قلنا: هذا إذا أكد له الكلام وأنكر بعد التأكيد صار إنكاره مكابرة، صار إنكاره مكابرة لقيام ما يدل على تأكد هذا الشيء. هذا واحد. ثانيا: أنه جرت عادة العرب، والقرآن بلسان عربي، جرت عادتهم أنهم يؤكدون الحكم فيما إذا كان المخاطب إيش منكرا، ويقولون إنه يجب أن يكون الكلام مؤكدا. أما الأمر الثاني أو السبب الثاني للتأكيد، فلأن هذا من أهم الأمور، وكلما كان الشيء هاما كان توكيده أوكد، حتى لا يبقى في النفوس شك أو تردد. ولا شك أن من أهم الأمور، إن لم أقل أهم الأمور بعد الإيمان بالله، أن تؤمن باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يعمل. إذا قال: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فما الفائدة من العمل؟ فصار التوكيد هنا لسببين: السبب الأول عبد الله أن فيه من ينكر ذلك، فاحتيج إلى تأكيد الكلام أمامه وأوردنا على هذا إرادة وأجبنا عنه. والثاني أن هذا من أهم الأمور، وكلما كان الشيء أهم كان تأكيده أبلغ. نعم، يقول: إلى يوم القيامة. يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله، قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، هكذا سأل. الثاني أنه يقام فيه العدل، لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الثالث أنه يقوم فيه الأشهاد، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا سمي هذا اليوم يوم القيامة. وله أسماء كثيرة في القرآن يذكر الله تعالى بها حسب ما يقتضيه السياق. ومن فوائد الآية الكريمة لا ريب فيه هذه الجملة خبرية في ظاهرها، والريب هو الشك مع القلق. لكن اختلف المفسرون هل هي خبرية محضة أو هي خبرية طلبية، أي أنها خبر بمعنى النهي. ذكرنا في ذلك قولين، والراجح أنها خبرية محضة، لأن الخبر المحض يفيد استقرار الشيء وثبوته سواء آمن به الإنسان أم لم يؤمن، وأنه شيء مستقر ليس فيه إشكال. ومن أصدق من الله حديثا، يعني لا أحد أصدق من الله، فالاستفهام هنا بمعنى النفي. والبلاغة أو النكتة البلاغية في كون النفي يأتي بصيغة الاستفهام هو أنه إذا أتى بصيغة الاستفهام صار مشربا معنى إيش؟ التحدي. يعني كأن المتكلم يتحدى المخاطب، يقول بين لي من أصدق من الله حديثا. فهو متضمن للنفي لا شك، ومتضمن إيش؟ للتحدي. في هذه الآية فوائد كثيرة. أولا انفراد الله تعالى بالألوهية بقوله الله لا إله إلا هو. فهل أحد أنكر انفراده بالألوهية؟ الأخ أخونا أين؟ هل أحد أنكر انفراد الله بالألوهية؟ ها؟ من؟ كفار قريش قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. طيب هل أحد أنكر توحيد الربوبية؟ نعم نعم نعم. لكن هل فرعون حينما أنكر حقيقة أو بلسانه؟ نعم. وقال لهم موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ولم ينكر عليهم، ما قال ما علم. طيب هل أحد أنكر توحيد الأسماء والصفات؟ نعم كثير من أنكره، حتى من أهل الملة الذين ينتسبون للإسلام أنكروا توحيد الأسماء والصفات، فمنهم من عطل ومنهم من مثل، وكلاهما يعتبر منكرا. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الجمع يوم القيامة لقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة، وهذا دل عليه آيات كثيرة، مثل قوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم القيامة بقوله إلى يوم القيامة، والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فاليوم الآخر هو يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان باليوم الآخر على وجه لا شك معه لقوله لا ريب فيه، فيجب علينا أن نؤمن بأن الله يجمعنا إلى يوم القيامة إيمانا لا شك معه ولا تردد معه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله عز وجل، يؤخذ أخ أيهم هل أنت سارح أو غافل؟ غافل حدا خالد الظاهر أنت أصح أنه أغلب. نعم جميل. طيب من أصدق من الله حديثا؟ تأخذها من قوله من أصدق أو من قوله حديثا أو منهما جميعا؟ نعم كيف ذلك؟ إيه لكن كيف تأخذ إثبات الكلام من هذه الآية؟ أنا تثبت لكن قلنا من ال من ال من الكلمتين جميعا. صح الصدق إنما يوصف به الكلام. الصدق إنما يوصف به الكلام. حديثا الحديث هو الكلام خبر. وعلى هذا فيكون إثبات كلام الله عز وجل من الكلمتين جميعا من أصدق ومن حديث. والصدق مطابقة الخبر للواقع أو مطابقة الواقع للخبر؟ والواقع للخبر. ما دمنا قلنا مطابقة مفاعلة تكون من جانبين. طيب إذا مطابقة الخبر للواقع أو الواقع للخبر هذا هو الصدق. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن كلام الله تعالى وخبره صدق لا كذب فيه بوجه من الوجوه لقوله من أصدق أي من اسم التفضيل، لأن اسم التفضيل يجعل المفضل في قمة الوصف في قمة الوصف. وعلى هذا فليس في كلام الله سبحانه وتعالى شيء من الكذب إطلاقا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه وعن أمور الغيب كلها لقوله من أصدق. فإذا أخبر الله عن نفسه بشيء أو عن أمور الغائبة بشيء وجب علينا تصديقه. ومن فوائد الآية الكريمة وصف كلام الله تعالى بالحديث لقوله ومن أصدق من الله حديث، وهو كذلك. لكن هل الحديث يعني الخبر أو يجوز أن يكون المراد به أنه حادث بتكلم الله به؟ الثاني. نعم الثاني هو المراد. فكلام الله عز وجل باعتبار أصله من الصفات الذاتية لأنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، كما أنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب فإن قال قائل فهل عندكم دليل على أن كلام الله حادث يعني باعتبار أحاده؟ قلنا عندنا أدلة مو دليل واحد. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فإن قد للتحقيق وسمع فعل ماض يقتضي أن يكون المسموع إيش سابقا للخبر عنه، وأن الخبر عنه لاحق. ومعلوم أن المرأة إنما شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أمر حادث. وقال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوأ من مقاعد القلب. والآيات في هذا كثيرة. فإن قيل إذا قلت بأن كلام الله حادث لازم أن يكون الله تعالى حادثا لأن الحوادث لا تكون إلا من حادث، فالجواب هذا غير صحيح. لا يلزم لازم من قيام الحوادث بالله عز وجل أن يكون هو حادثا. أليس الله تعالى يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش؟ وثم تفيد إيش الترتيب. إذن الاستواء وهو فعل كان بعد خلق السماوات والأرض، فقامت به الأفعال الاختيارية. ولا شك أن قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل من كمال الله، من كمالها أن يكون فاعلا، متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل. وأما من قال إنه يلزم من قيام الحوادث به أن يكون حادثا فهذه قضية غير مسلمة ولا صحيحة، والله أعلم. نعم. إيش؟ نعم. نعم. لكن إذا سئل من خلق السماوات والأرض؟ من رب السماوات والأرض؟ لا، هم ما يرون هذه الأصنام تفعل كما يفعل الله عز وجل، يرون أنها وسائل. نعم. نجيب عن هذا بأنهم يجعل لنا ذات أنواب للتبرك بها، وهذا يتصل بتوحيد الربوبية. ثم إن قولنا حبا وتعظيما إنما هو لله الحق، وقد يكون الباطل بما قام في قلب العابد من الشبهة، قد يحب الأصنام ويعظمها، ولهذا افتخر بها أبو سفيان في أحد وقال أعلو هبل، ولهذا كانوا يحلفون بها، كل هذه على تعظيمها، لكنها ليست أهل للتعظيم.
فيما ليس
بآية
حربية في غير الله،
أي
موقع الإله موقف غير العباد،
هم يقصدون عبادتها، لكن كونهم يقصدون عبادتها يقصدون عبادتها، هل هو لمحبتها وتعظيمها لذاتها أو لأنها تقربهم من الله زلفى؟ الثاني، لأنهم يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. وشلون؟ نعم. من باب المندوب؟ من باب المندوب؟ أي القصار؟ هو لا شك إن الحث على الجهاد بالأناشيد والقصائد إنه مطلوب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر حسان بن ثابت أن ينافح عنه ويقول اللهم أيده بروح القدس. نعم. سمعتم سؤاله؟ يقول بعض الناس يعمل في أمور تشتمل على الظلم كالجمال، فهل إذا عمل فيها بقصد التخفيف عن الناس يكون آثما؟ والجواب لا، هذا من باب المدافع عن المسلمين، فبدل من أن يظلم 10 يظلم 5، وبدل من أن يظلم الإنسان في جميع ماله يظلم في بعض ماله، هذا لا بأس لأنه يصلح. سمعتم كلامه؟ بعض العلماء يفسر اسم التفضيل فيما يكون من صفات الله باسم الفاعل، فيقول أعلم بمعنى عالم، أصدق بمعنى صادق، أحسن بمعنى محسن، وهذا غلط، هذا غلط عظيم ونقص في نظر الكلمة. أيما أبلغ أن تقول عالم يشترك فيه كل الناس على حد سواء، أو أعلم بحيث لا يسوي أحد في علمه. الثاني لا شك صادق وأصدق، صادق يشاركه كثير من الناس، أصدق لا يشاركه أحد. بل إن الله قال الله خير أما يشارك. نعم. وبين ايش؟ نعم نعم، المخلوق والحادث لا فرق بينهم، فرق عظيم. الفرق العظيم هو ان الحادث قد يكون صفه وقد يكون مخلوقا باعلا، فكلام الله عز وجل ليس مخلوقا باعلا عن الله، لكنهم يتكلموا به وكلامه به الان ليس ازليا بل هو حادث. ايش؟ لا ما يزال الصفه غير المقصوده لكنها قائمه به. فالطول مثلا ليس هو الطول لكنه قائم بالطول، والعلم غير العالم لكنه قائم به. غرني موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين. الخطاب في قوله فما لكم للصحابة رضي الله عنهم، وما اسم استفهام مبتدأ، والمراد بالاستفهام هنا الإنكار عليهم، ولكم جار مجرور خبر مبتدأ، يعني أي شيء لكم بالمنافقين تختلفون فتكونون فئتين. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم بعد رجوع من رجع من المنافقين في أحد، وتعرفون أنه رجع من الجيش في أحد نحو الثلث كله منافق، اختلف الصحابة في مبادئ. قال بعضهم يقتلهم لأنهم خانوا وتبين عدتهم، وقال آخرون لا نقتلهم لأنهم يظهرون بالإسلام، فاختلفوا وتنازعوا وصار المسلمون فئتين. وعلى هذا فيكون قول فئتين خبرا لصار المحذوفة، والتقدير فما لكم في المنافقين صرتم فئتين أو كنتم فئتين، كلاهما صحيح. الفئة الأولى ماذا قالت؟ نقتلهم. والفئة الثانية قالت لا نقتلهم. فئة أخرى قالت هؤلاء مسلمون، فئة أخرى قالت هؤلاء كفار منافقون. فبين الله الحكم بين الفئتين فقال والله أركسهم بما كسبوا، والله أركسهم. الإركاس بمعنى الرد والإرجاع، لكن على وجه مذموم. فمعنى أركسهم أي ردهم وأرجعهم على وجه مذموم بما كسبوا، ألبى للسببية. وما يجوز في إعرابها أن تكون مصدرية ويكون التقدير أركسهم بكسبهم، ويجوز أن تكون موصولة ويكون التقدير بما كسبوه. فإذا كان الله أركسهم بما كسبوا فالصواب مع من قال إنهم كافرون مرتدون. أما مسألة المقاتلة فسيأتي التفصيل فيها في الآيات. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وهذا الاستفهام استفهام توبيخ، والإرادة هنا بمعنى المحبة أو بمعنى المشيئة، كلاهما صحيح. يعني أتشاءون أن تهدوا من أضل الله أو أتحبون أن تهدوا من أضل الله؟ والجواب ليس لكم ذلك، لأن من يريد الله أن يضله فإنه ليس له من الله من ولي ولا نصير. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الاسم الكريم الله بالرفع على أنه فاعل، وعلى هذا فيكون أضل فيها ضمير محذوف هو عائد الصلة والتقدير من أضله الله. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. من هذه شرطية، والدليل على أنها شرطية أن الفعل بعدها وقع مجزوما ولكنه حرك بالكسر من يضلل، من يضلل الله لالتقاء ساكنا. وقد قال ابن مالك في الكافية: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. يعني كان حرف علة احذف، إذا كان ساكنا اكسر. وقوله فلن تجد له سبيلا، لن هذه الجملة جواب الشرط. ولماذا اقترنت بالفاء؟ لأن الجواب لا يصح أن يكون فعلا للشرط، وما امتنع أن يكون الجواب فعلا للشرط وجب إيش اقترانه بالفاء. وقد جمعت المواضع التي يقترن الجواب فيها بالفاء في بيت ينشدنا إياه عبد الله العامر: اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيذ. من أي هذه السبعة؟ لن، فلن تجد له سبيلا. وقول فلن تجد له سبيلا، قد يقول قائل: كيف كانت بالإفراد والخطاب الذي قبلها بالجمع؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قلنا كأنه والله أعلم انفصلت هذه الجملة عما قبلها وصار المراد بها المخاطب، يعني فلن تجد أيها المخاطب له سبيلا. ومعنى سبيلا أي طريقا إلى الهداية. في هذه الآية الإنكار على المؤمنين في الاختلاف في المنافقين، لقوله فما لكم في المنافقين فئتين، وتوحي ويترتب على هذه الفائدة أن هذا يوحي بذم الاختلاف، يوحي بذم الاختلاف. وذم الاختلاف أمر ثابت، لأن هذه الأمة أوصيت بأن تقيم الدين ولا تتفرق فيه، والاختلاف تفرق. بل قد قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يركس ويرد على الوجه المذموم بسبب عمله. من أين يؤخذ؟ من قوله والله أركسهم بما كسب. ومن فوائدها إثبات الأسباب، تؤخذ منين؟ من قوله بما كسب، البل السببية. والناس في الأسباب طرفان ووسط، فمن الناس من أنكر تأثير الأسباب إطلاقا وقال لا أثر للسبب في المسبب، حتى كابروا المعقول والمحسوس وقالوا لو رميت الزجاجة بحجر فانكسرت فإن الحجر لم يكسرها ولكن انكسرت الزجاجة عنده لا به. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا تأثير الأسباب لأثبتنا خالقا مع الله سبحان الله. وهذا القول إذا نسب للإسلام سوف يكون مثارا للقدح في الإسلام، لأن غير المسلمين يشاهدون أن الأسباب تؤثر. الطرف الثاني من يقول إن الأسباب لها تأثير بمقتضى طبيعتها لا بأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها القوى المؤثرة، وهؤلاء قد ضلوا وأشركوا جعلوا مع الله شريكا، هؤلاء أيضا على ضلال. والقسم الثالث قالوا إن للأسباب تأثيرا بما أودع الله فيها من القوى الفاعلة وليست هي التي تفعل، وهؤلاء هم أهل الحق وأهل الصواب. فالله تعالى هو الذي جعل الإحراق في النار وتحرق، وجعل الكسر في الحجر يقع على الزجاجة فتنكسر. والدليل على هذا أن الله تعالى قال في نار إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وطبيعة النار إيش؟ الحرارة والإحراق لله، لكن قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه. إذن الأسباب لا تؤثر بذاتها ولكن بما أودع الله فيها من القوى الفاعلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال قد تكون سببا لردة الإنسان وكثرة معاصيه. السيئة تجذب السيئة، والصغائر بريد الكبائر، والكبائر بريد الكفر، وهذا واضح، أركسهم بما كسبوا. فإذا رأيت من نفسك إركاسا والعياذ بالله فانتشلها بالتوبة والاستغفار لله عز وجل وسؤال الله الثبات، ولا تتهاون، لا تتهاون، لا تقول إن شاء الله يقوى إيماني، لا. من الآن من حين أن تحس بالمرض فعليك بالدواء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية، الرد على الجبرية من أين تؤخذ؟ من قوله بما كسب، فأثبت لهم كسبا، والجبرية يقولون إن الإنسان لا كسب له وعمله مجبر عليه. ومن فوائدها الرد على القدرية، من أين تؤخذ؟ من قوله والله أركسهم، أركسهم. والقدرية يقولون إن أفعال العباد لا علاقة لتقدير الله تعالى بها إطلاقا، فصار في الآية رد على كلتا الطائفتين المنحرفتين المبتدعتين. أهل السنة والجماعة يقولون للإنسان فعل ينسب إليه حقيقة، والمقدر لهذا الفعل من؟ الله عز وجل. وهذا هو المطابق للمنقول والمعقول والمحسوس. ومن فوائد الآية الكريمة توبيخ أولئك المؤمنين الذين يريدون أن يهدوا من أضل الله، لقوله أتريدون أن تهدوا من أضل الله. فإن قال قائل يشكل على هذا إشكالا كبيرا، الدعوة إلى الله عز وجل ومحاولة إصلاح الخلق، فإن الداعي يريد إيش؟ أن يهتدي المسلمون، أن يهتدي المدعوون. فيقال الجواب عن هذا أن الله أنكر على هؤلاء الذين يشاهدون أن الله أضل هؤلاء بالنفاق والعياذ بالله، ويحاولون أن يحكموا بإسلام، يحاولون أن يحكموا بإسلامه ويقولون إنهم مسلمون، كما هي الفئة الثانية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الهداية والإضلال بيد من؟ بيد الله. ويتفرع على هذه الفائدة أن لا تسأل الهداية من الضلال إلا من الله عز وجل، وأن تجعل سؤالك لبعض الناس كيف أهتدي تجعله سؤالا عن السبب والطريق. وأما الذي بيده أزمة الأمور فهو الله عز وجل، ولهذا قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قدر الله إضلاله فإنه لا يمكن لأحد أن يقول هدايته، لقوله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فإن قيل هذا يقتضي أن يكون للعاصي حجة على معصيته، فيقول من يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فما الجواب؟ الجواب عن هذا أن يقال لا حجة في هذا للعاصي إطلاقا، وذلك لأن الإنسان لا يعرف أن الله أضله إلا بعد أن يضل هو، وضلاله هو صادر عن إرادته، إرادة الإنسان وقدرة الإنسان، فهو الفاعل وهو الذي أضل نفسه، لكن لا يعلم أن الله قدر عليه الضلال إلا بعد وقوع. فكيف يحتج بحجة لا يعلم بها إلا بعد وقوع الشيء؟ هذا باطل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، وإذا آمنت بذلك فلن تسأل الهداية إلا ممن؟ إلا من الله عز وجل. نعم. ثم قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا الفاعل هم المنافقون لأن السياق فيه، وقول لو تكفرون كما كفروا، لو هنا مصدرية أي ودوا كفركم، فهي بمنزلة أن، أي ودوا أن تكفروا كما كفر. ولو مر علينا عدة مرات أو عدة مرات على صح أنها تأتي لمعاني متعددة. خالد بيهنا تأتي مصدرية كما هنا وتأتي للتمني تأتي شرطية، تكون حرف امتناع من امتناع. وإذا أردت أن تعرف معاني الحروف فعليك بكتاب المغني لابن هشام رحمه الله، فإنه يأتي بالكلمة ويبين معانيها.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.